بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فجزى الله خيرا هذا الطفل بهذه الكلمة الطيبة. نسأل الله عز وجل أن ينور قلبه وعمله، وأيضا أن ينور قلب والديه، حفظه الله تعالى وحفظهما. فإن شاء الله في هذا المقام نأخذ أيضا درسا من دروس آثار رمضان وآدابه، وهذا اليوم إن شاء الله تعالى نأخذ درسا سجله لنا التاريخ على أنه أثر من آثار هذا الشهر العظيم. على هذا الأثر هو أثر الفتوحات وأثر الجهاد الذي حصل في هذا الشهر العظيم في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما بعده. فكان شهر رمضان شهر الجهاد والفتوحات الإسلامية التي فتح الله عز وجل بها البلاد، وهزم الله عز وجل بها الكفار شر هزيمة، وصارت أعظم الفتوحات في هذا الشهر العظيم. تعلمون عباد الله أن الجهاد ذروت سنام هذا الدين كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه، وقد جاءت الآيات الكثيرة في كتاب الله جل وعلا في الحث على الجهاد وعلى مقاتلة المشركين وعلى فضل ذلك الجهاد. وقد قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فأيضا الله عز وجل قد ذكر أيضا سبحانه وتعالى آيات كثيرة في فضل المجاهدين والجهاد، وأنه أن الجنة لا تكون إلا من هذا الباب، أو أن أعظم مداخل الجنة هو هذا الباب، كما قال سبحانه وتعالى: حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال جل وعلا: حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وغيرها من الآيات الكثيرة في هذا الباب. وأيضا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد بين فضل المجاهدين، فجاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أجر المجاهد في سبيل الله عز وجل في الجنة، أو إن للمجاهد في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة ما بين السماء والأرض. وكذلك أيضا جاء في حديث أبي هريرة فقالوا: يا رسول الله، هل هناك ما هو أعظم من الجهاد؟ قال: هل يستطيع الرجل إذا ذهب المجاهد في سبيل الله أن يصوم ولا يفطر وأن يقوم ولا يفطر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإذا وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم، ففضل الجهاد عظيم عباد الله، وقد تدرج الله عز وجل في فرض هذا الجهاد. وقد كان في مكة لم يفرض الله عز وجل عليهم الجهاد، لما كان في مكة لم يفرض الله سبحانه وتعالى عليهم الجهاد، بل أمرهم بالصبر وكذلك تحمل الأذى، وأمرهم بالمجاهدة التي تكون بالحجة والبيان، وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم بالقرآن بحجته. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحاجهم بالقرآن، ولم يفرض الله عز وجل عليهم الجهاد بالسيف. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يلقون من الأذى ما يلقون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسليهم بأن يصبروا وأن الله عز وجل سيفرج عنهم ذلك أو سيفرج عنهم ذلك. جاء في صحيح البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهو متوسد ببردة إلى الكعبة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ أنا من كثرة الأذى الذي لاقوه من قريش. حتى جعل خباب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد كان في من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيفرق ويشق نصفين ولا يصده ذلك عن دينه، وإنه ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه ولحمه، وإنه لا يصده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون، فوالله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. معنى أن الله عز وجل سيفرج عن هذه الأمة وسيفرج عن هذه الأمة بأنها تكون لها القوامة وتكون لها أيضا السلطة على الكفار حتى يأمن الناس بعد ذلك من سطوة الكفار أخزاهم الله. فلهذا كان في مكة لم يأمر الله عز وجل بالجهاد، ولما رجعوا أو لما هاجروا إلى المدينة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب المدينة لم يأمرهم الله عز وجل في بداية الأمر من القتال. وأول آية نزلت في ذلك في الإذن بالمدافعة فقط، فقال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وهذا تمهيد للجهاد في سبيل الله عز وجل. لم يأمرهم الله عز وجل بأن يجاهدوا، لكن أمرهم بأن يصبروا وأن الفرج قادم من عند الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نزلت آيات الجهاد، وخاصة بعد بدر، لأن الله عز وجل لما بايع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الأنصار بايعهم على أن يحمونه في بلده، ولهذا لما جاء يوم بدر وكان ذلك في شهر رمضان، لما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعير قريش وأنها ستمر من الشام إلى مكة، فأراد أن يعترضها، لأن قريش أخذت أموال المسلمين وأجاز الله عز وجل للمسلمين أن يأخذوا أموالهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعترض هذه العير، فخرج صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر المبارك، وقال أكثر أهل العلم أنه قد فرض الصيام في ذلك الوقت، لأن الصيام فرض في السنة الثانية، وكانت غزوة بدر في السنة الثانية. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه 300 من الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار والمهاجرين، خرجوا لأجل أن يعترضوا عير قريش. ولما سمع وكان على العير قريش أبو سفيان، لما سمع بذلك غير طريقه، فجاءوا إلى بدر ولم يجدوا شيئا، ثم علم أو أخبر أبو سفيان وأرسل إلى قريش أن يحموا عيرهم ويحموا تجارتهم، فتجهز الكفار وجهزوا 1000 منهم إلى حتى أتوا إلى بدر، والتقى الجمعان، ولم يكن بينهما موعد، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحرب، وإنما لاعتراض العير. لهذا لما وقع صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموقف استشار الصحابة، فتكلم أبو بكر وتكلم عمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد الأنصار لأنه لم يبايعهم على القتال خارج بلده. فلما استشارهم جاء في البخاري أن المقداد تكلم وقال: يا رسول الله، لو خط بنا إلى برك الغماد لذهبنا معك وقاتلنا معك، فسر إلى بركة الله. وجاء في سيرة ابن إسحاق أن سعد بن معاذ هو الذي تكلم وقال: يا رسول الله، لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ولا نقول كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، بل نقول: اذهب أنت وربك وقاتلا، إن معكم مقاتلون. ثم ذكر كلاما عظيما وانشرح به صدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحث القوم على القتال، ففتح الله عز وجل عليهم، وكانت نصرا عظيما على الكفار. يوم بدر جاءت الملائكة وقاتلت مع المسلمين، وكان قتالا عظيما شهده أهل الإسلام، وذل الله عز وجل به صناديد الكفر وقتلهم في ذلك. حتى لما قال بعدما تكلم المقداد أو سعد بن معاذ، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبشروا إني لأرى مصارع القوم الآن. فلهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ففتح الله عز وجل عليهم في تلك الغزوة، وهي أول غزوة يغزوها مع كفار قريش، معنى يقاتلون كفار قريش أول غزوة، وهزم الله عز وجل الكفر وأهله، وفتح الله عز وجل على المسلمين. ومن تلك الغزوة صار صيت أهل الإسلام عظيما، وهابهم العرب، وهابتهم العرب بعد ذلك. ثم كرر الكفار قريش وجاءوا إلى أحد، وحصل ما حصل في أحد من بعض الهزيمة التي حصلت، لكنها ليست كهزيمة بدر للكفار، وحصل شيء من الهزيمة لأهل الإسلام، وهذه من باب العبرة من الله جل وعلا، وأن الأيام سجال، وكذلك أيضا حكمة من الله سبحانه وتعالى أرادها الله جل وعلا. ثم جاءت الخندق، وهي في السنة الخامسة، وقبلها كانت غزوة غالب بن عبد الله، وكانت في شهر رمضان. ثم بعد ذلك جاءت في السنة الخامسة غزوة الخندق، وكانت غزوة الخندق في شوال، لكن جهز لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان. أعظم ما حصل في هذه الغزوة كان في رمضان، في شهر رمضان حفروا الخندق، حفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخندق، كانوا في شهر رمضان، وبعد ذلك فتح الله عز وجل على المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد غزوة الخندق: الآن نغزوهم ولا يغزونا، الآن نغزوهم ولا يغزونا. وكفى الله عز وجل المؤمنين القتال، وأنزل الله عز وجل جنوده: يا أيها الذين آمنوا، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. قيل أن المراد أسفل منكم أي اليهود، وقيل أنهم هم الكفار الذين تجمعوا في أعلى مكة، وكذلك جاءوا من أسفل مكة، أرادوا أن يطوقوا على المدينة. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم، وإلى آخر الآيات التي بين الله عز وجل فيها ثبات أهل الإيمان وزعزعة أهل النفاق في تلك المواقف العظيمة. فثبت أهل الإيمان وجاء النصر من عند الله جل وعلا. ولم قال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهذه الآيات العظيمة ذكرها الله عز وجل في تلك الغزوة، غزوة الخندق، وفتح الله عز وجل على المسلمين في شوال، فتح الله عز وجل عليهم في شوال، وحصلت التجهيزات في رمضان. كذلك أيضا بعد ذلك حصلت بعض الغزوات الصغيرة أو التي السريات التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم في بعد الخندق في السنة السادسة، وصارت بعد ذلك الحديبة في السنة السادسة لكنها ليست في رمضان، وكذلك خيبر، ثم بعد ذلك جاء الفتح العظيم، جاء الفتح العظيم ألا وهو فتح مكة، وقد مشى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة بعدما جاءه عمرو بن مالك الخزاعي، واستنجد به وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن مالك. فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخرجوا إلى مكة، وكان ذلك في رمضان. وقال بعض أهل السير أنهم تحركوا في 12 من رمضان، ووصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى مكة في 20 رمضان، ولم يحصل شيء من المعارضة إلا شيئا يسيرا من أهل مكة، وخاصة في المسفلة في واجههم خالد بن الوليد، وكان قد اجتمع عكرمة بن أبي جهل وجماعة من أهل مكة حتى يصدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مكة، فصادفهم خالد بن الوليد في المسفلة وحصل بينهم حرب وكسره، ولم يقفوا اتجاه الصحابة رضي الله عنهم، ورجعوا وهربوا ورجعوا إلى بيوتهم، وأكثرهم رجع إلى بيته، ثم أمنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي أمن أهل مكة، وأن من وضع سيفه فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. فأمن الله عز وجل أو أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة، وكان ذلك الفتح العظيم، ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو منكس رأسه صلى الله عليه وسلم عليه متواضعا لربه عز وجل. ما حصل من ذلك الفتح العظيم الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه ولأمة الإسلام، وهزم الله عز وجل به الكفر في جزيرة العرب، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة وهو منكس رأسه، وهو يقرأ عليه الصلاة والسلام: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ويرددها صلوات الله وسلامه عليه، ويرجع صوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحصل ذلك الفتح العظيم الذي وعدهم الله عز وجل به، ففتح الله عز وجل به تلك البلاد العظيمة، وصار فتحا عظيما، حتى أن الصحابة أو حتى أن أبا حازم رحمه الله، وحازم سلمة بن دينار المدني رحمه الله، كان يقول: كان السلف إذا جاء رمضان افتتحوا بقول الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أن يتذكرون ذلك الموقف العظيم، فيقرؤون في بداية رمضان هذه السورة، وإنما من باب التذكر. فقال: كان السلف رحمه الله يفتتحون رمضان بهذه السورة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكان فتح الله العظيم في ذلك الشهر العظيم، ففتح الله عز وجل على أهل الجزيرة كله، ومن ثم بعد ذلك دخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا، دخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا، وصارت البلاد بلاد أهل الإسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة لا يهاجر أحد بعد الفتح، لأنها صارت بلاد الإسلام. ومن ثم بعد ذلك أيضا جاءت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفتوحات العظيمة، فصارت هناك فتوحات في عصر بني أمية وعصر بني العباس، فتحت الهند في رمضان، كذلك الأندلس، بعضهم يقول أنها في رمضان وبعضهم يقول في غيره، وكذلك أيضا عين التمر التي كسر الله عز وجل بها التتار وهزمهم شر هزيمة، فكانت في أيضا شهر رمضان، فكانت فتوحات عظيمة في شهر رمضان. ومما أيضا يذكر وأيضا في هذا المقام أن أيضا أن فتح الله عز وجل على أهل الإسلام وخاصة في هذه البلاد بأن هزم الله عز وجل الرافضة الحوثة في عدن كان في هذا الشهر العظيم، فتح الله عز وجل على أهل الإسلام وأهل السنة وكسر الرافضة الحوثة وهزمهم شر هزيمة في عدن وجروا أديالهم خيبهم الله إلى مناطق أخرى. وأيضا نحن الآن نستبشر أيضا كذلك إن شاء الله تعالى هذا الفتح العظيم الذي سيكون، ونسأل الله عز وجل ونأمل من الله أن يكون اليوم قبل الغد، وهو فتح الحديدة وهزيمة هؤلاء الحوثة الأنجاس الأرجاس الذين أرادوا أن ينشروا دين الروافض في هذه البلاد، هذا الدين الذي هو شر الأديان وشر أيضا القوم الذين هم أكثر حقدا على أهل الإسلام وعلى السنة من اليهود والنصارى. فنسأل الله عز وجل أن يهزمهم شر هزيمة، ونسأل الله عز وجل أن يفتح على المسلمين في ذلك المكان، لأن أولئك جوعوا الناس وأذلوهم وأيضا أخذوا خيراتهم، فنسأل الله عز وجل أن يفتح عليهم في هذا اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم وأيضا أن يهزم هؤلاء الأنجاس الحوثة شر هزيمة، وأيضا يخرجهم من هذه البلاد كاملة، وأيضا كذلك لا يدع لهم أثرا في هذه البلاد، لأنهم أرادوا أن يفسدوا فيها وأرادوا أن ينشروا مذهب الرافض اللعين الذي يحارب دين الله جل وعلا والذي يضاهي دين الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل لهم الفتح، ونسأل الله عز وجل أن يؤيد جنود الله عز وجل وخاصة جيش العمالقة الذي يقوده أناس من أهل السنة ومن أهل الخير، ويقاتلون لأجل فتح الله عز وجل ولأجل كسر هؤلاء الكفرة الروافض ولأجل كذلك إقامة دين الله جل وعلا. فنسأل الله عز وجل أن يؤيدهم وأن يفتح عليهم، فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، وجزاكم الله خيراً.